بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم نكمل بعد شرح بعض معانيه، حيث قال رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم، وقلنا الجنة هي الدرع أو الترس، وكل شيء يتقى به ضربة العدو. فظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم على قرب من حرب ستندلع بين المؤمنين والكافرين، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن عدو قد حضر؟ أي لماذا نتخذ الدروع والفروس؟ هل هناك عدو قد حضر؟ فقال: لا، ولكن جنتكم من النار، أي خذوا وقايتكم من النار. وهذا لتقريب الأفهام لدى الناس، ودائما تقرب الأفهام الأشياء التي تريد أن تبثها في الناس، قربها بشيء يعيشونه. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صعد على الصفا نادى في العربي فقال: أرأيتم لو أخبرتكم بأن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أي تغير عليكم، يعني ما رأيكم لو أن جيشا أخبرتكم أن جيشا الآن رأى وراء الوادي وراء مكة يريد أن يغير عليكم؟ فقالوا: نصدقك، يعني لأنك صادق. فقال: ألا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب الترهيب هذا من عذاب الله بشيء. الآن أراد أن يرغبهم في ذكر من الأذكار، فقال: يلا كل واحد يلبس سلاحه، كل واحد يأخذ سلاحه ودرعه. فقال: ومن عدو قد حضر؟ فقال: لا، ولكن جنتكم، أي خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كله شرحناه، وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن، أي هذه الأذكار، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. بدأنا ببيان الألفاظ، لم نشرح قبل بعد وجه التشبيه، وقلنا مجنبات بمعنى مبعدات، ومعقبات بمعنى تأتي خلفك، كل شيء تبقى تنظر إليه من حين إلى حين فهذا معقب، وكل شيء بعد قبلك أي وراءك فهو معقب. قلنا: ومنه قوله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ملائكة تحرسه يحفظونه من أمر الله. لكن ما وجه التشبيه؟ ما وجه التشبيه بالمجنبات والمعقبات؟ يقول علماء اللغة العربية أن المجنبة تطلق على الكتيبة التي تتقدم من الجيش، الكتيبة التي تتقدم الجيش، وهناك في كل جيش مجنبتان: مجنبة هي الميمنة، والمجنبة الأخرى هي الميسرة، تتقدم الجيش. تعرفوا أنه الجيش لابد أن يتقدم الميمنة والميسرة، ويكون القلب بتاع الجيش هذا هو يتكون من الأمير وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه لنا هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو قال: نخذ سلاحكم. قال: يلا، فإن هذه الأذكار منكم بمنزلة الكتيبتين، كتيبة من وراء وكتيبة من خلف، كتيبة من وراء هي المعقبات، وكتيبة من أمام هي المجنبات، أي المقدمات، مفهوم؟ لأنها إذا تقدمت تبعد عنك كل ما يعترض طريقك بعد، مفهوم هذا؟ فنلاحظ أن هذا التشبيه من أبلغ التشابيه الواردة في هذه الأحاديث. وختم حديثه صلى الله عليه وسلم فقال: وهن الباقيات الصالحات. شرحنا هذا مرارا، وأن أجر هذه الأذكار يبقى ولا ينفد، وهو أعظم من الأموال والبنين، لأن البنين والأموال يزولون ويفنون بخلاف هذه الأقوال الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، تبقى. وفي رواية قال: فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات، والمعنى واحد. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى نرى فيه فضلا آخر لهذه الأذكار: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أنها أفضل ما يذكر به الله. أفضل شيء تذكر به الله عز وجل هو هذه الألفاظ الأربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا ذكرت الله بأفضل ما يذكر به، فإن هذه الكلمات سيذكرك الله بها في الملأ الأعلى. استمع لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد، أو التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه والحاكم. قلنا هذا الحديث فيه بيان، انتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن مما تذكرون من جلال الله، أي إذا أردت أن تأتي بذكر يبين عظمة الله، الجلال هو العظمة، يبين عظمة الله ويبين قدر الله، فأتي بهذه الأربع: التسبيح والتحميد والتهليل. فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إنهن ينعطفن حول العرش، أي تدور هذه الكلمات حول العرش. رأينا أن كلمة لا إله إلا الله تصعد إلى غاية العرش، تصعد إلى غاية العرش، يعني تبقى هناك ولا يبطل عملها. فيقول هذه الكلمات تصعد إلى العرش، فقلنا دائما إليه يصعد الكلم الطيب، لكن صعودها إلى غاية العرش، لم يبقى بينها وبين الله عز وجل إلا العرش. قال: لهن دوي كدوي النحل، تسمعهم يقولوا أشياء. الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني يصور الأشياء المعنوية ويجعلها بمثابة الأجساد، ولكن هذه الأذكار يصورها الله عز وجل بشيء لا ندري كيف هو ويتحدثن. لهن دوي كدوي النحل، شفت النحل هكذا، لهن دوي تحت العرش، ماذا يقولون؟ يذكرنا بصاحبها، يعني يذكرنا اسم صاحبها، أي فلان يذكرك يا رب بهذه الكلمات، فلان يذكرك يا رب بهذه الكلمات. وإذا ذكر، إذا ذكر العبد عند الله تبارك وتعالى، يعني أن الله سيذكره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأخير: أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به، أي من يذكره عند الله؟ كأنه يقول لك: أيها المسلم، إذا كنت تريد أن تذكر عند الله، فواظب على هذه الأذكار، أي أكثر منها حتى تذكرك عند الله تبارك وتعالى. إذا فهذا الذكر أذكار، أعظم ما يذكر به الله وأعظم ما يذكر به العبد. يعني أنت تفسير لقوله عز وجل: وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. أعظم ما تذكر به الله هو هذا، وأعظم ما تذكر به أنت عند الله هو هذه الأذكار. كذلك في هذا الحديث: إن مما تذكرون من جلال الله، هذه الأربع دليل على أن الأذكار، أعظم الأذكار هي ما جاء بها به النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فلا داعي لأن يخترع إنسان أذكارا من عنده، كما يفعله أهل الطرق الصوفية، فإن هؤلاء تنشأ الطرق بسبب الأذكار. فمثلا اليوم يأتي شيخ يجيب ذكر يعلم الناس، غد من ذاك يجي شيخ واحد آخر يجيب ذكر يعلم الناس، هاي طريقة وهي طريقة على جنب ذكر، وهكذا، ويظنون أنهم بهذا يذكرون جلال الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم ما تذكر به جلال الله هو هذه الأشياء. وهناك حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث رواه النسائي والترمذي واللفظ له. أعيد لفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله. ما على الأرض أحد أي من أهل الإيمان من أهل الإسلام، وإلا لو نطق الكافر بهذه الكلمات ما كفرت عنه خطيئة واحدة، لأن من شرط تكفير الخطايا الإيمان ثم العمل الصالح. فهذا ما على الأرض أحد أي من أهل الإيمان، وهذا يفهم من القرائن، القرائن الحالية من النصوص الشرعية، يعني كثير النصوص التي تدل على أن الكافر مهما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله لا يكفر عنه شيئا ما دام أنه كافر. إذن ما على الأرض أحد أي من أهل الإيمان يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه. والتكفير شو هو؟ هو المحو، المحو والتغطية. الإنسان إذا غطى شيئا يقولون عنه كفارة، ومنه الليل سمي كافرا، الليل كافر، الليل يسمى كافرا. لماذا؟ لأنه يغطي الكون. ومنه يسمى الزارع كافر، فكل فلاح كافر. فهم أعطيه لغز، أعطيه لغز الفلاح بمناسبة مثلا مرور 30 سنة على الثورة الزراعية، يقول له كل فلاح كافر، وتشوف بمعنى كل فلاح كافر. صح، يكفر الحبة في الأرض، يكفر. الكافر سمي كافرا لأنه غطى الإيمان بالله تعالى، غطى كل آية بينة تدل على أن الله واحد لا شريك، هو غطى هذه الأشياء ولم يصرح بها وكتمها، فهذا كافر. فالله عز وجل يأتي الآن بمثل هذه الأذكار، احنا نسميه اليوم كفارة، كفارة أي تكفر الخطايا، تغطيها، تغطيها وتمحوها. هذه الأذكار الأربعة: كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا دليل على أن الأجر الثابت ليس خاصة ببعض الصلوات، تأتي بها تكفر عنك الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. قلنا زبد البحر والرغوة، ورغوة البحر لا انتهاء لها، كأن الله عز وجل يقول لك مهما فعلت ما دمت تقول هذه الكلمات فإنها تكفر عنك خطاياك. والحديث أيضا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، بمعنى أنه يواصل على هذه الأذكار، يعني ماشي معنى تقولها مرة كفرت عنك خط، ما دمت تقولها، ما دمت على هذه الأذكار فإنها تكفر عنك الخطايا، وإلا الذي يأتي بها مرة واحدة أو يأتي بها أحيانا فهذا لا يدخل في الوعد، إنما يدخل في الوعد من واظب عليها بعد كل صلاة، أو أحيانا في أذكار الصباح أو في أذكار المساء أو في الأذكار المطلقة، ما دام يفعل ذنوب فإنه تكفر عن الخطايا. قلت بعض أهل العلم يقول لا تتعجب من كلمات تفعلن هذا الفعل، فرب كلمة أضرمت الحروب، ورب كلمة طيبة عند الله تكفر كل الذنوب. يعني كاين كلمة أحيانا تثير حرب، كلمة واحدة بين العباد، أما الله عز وجل هو أكرم الأكرمين، إذا سمعك تقول هذا الكلام وتعتقده فليكفر عنك هذه الذنوب. يعني إنسان ما يسمعش يقول كيف عمل صغير مثل هذا يكفر الخطأ ولو كانت مثل زبد البحر. لا يستهان بالكلم الطيب. فهذا الكلم قلنا له من القوة ما لا يعلم إلا الله، إنسان فقط يحرص على مواظبة عليه. زاد ابن أبي الدنيا والحاكم وسبحان الله والحمد لله، هذه الكلمات الأربعة زد لا حول ولا قوة إلا بالله، ثبت لها من الفضل ما رأيناه. وحديث أنس، طبعا إن شاء الله اليوم نختم الترغيب في الأذكار المطلقة، لنشرع إن شاء الله لاحقا في الترغيب في الحوقلة والترغيب في أذكار بعد الصلوات وغير ذلك. حديث أنس بن مالك، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه، أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم درى غصن فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. هذا الحديث رواه أحمد. هذا الحديث فيه تتمة لتشبيه المؤمن بماذا؟ بالشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالشجرة، وكما أن الشجرة تنفض عنها الأوراق التي لا تصلح اليابسة، فكذلك المؤمن ينفض عن نفسه ما علق فيها من ذنوب، فلا يزال يذكر هذه الكلمات إلا وتحط عنه هذه الخطايا. بس أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعلم أصحابه تعليما باللسان فقط، كان قادر يقول لهم الحديث بمثل هذه المتابعة مباشرة كما القرآن عليكم. قلت كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يثبت معلومة في أذهان أصحابه أتى بشيء عملي مثل هذا، كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول لهم إن هذه الكلمات الأربع تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي بشيء عملي حتى يرسخ في الأذهان. مرت معنا أحاديث كثيرة مثل هذا، مثل هذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من انتهج العلم التجريبي، يعني شيء يعني تراه، يعني العلم التجريبي يعني العلم الذي يوصل المعلومة إلى الناس طريقة فذة، وهذا لا يزال الناس يوم يوصون به إذا أردت أن تعلم الناس شيئا، مثل حديث معاذ بن جبل ما طهلوش مباشرة، ثلث أسئلة يا معاذ، ثلث نداءات لبيك يا رسول الله، يا معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك، لا يا معاذ بن جبل، في الأخير أخبره حتى استعد معاذ لقبول هذا الخبر. يمر مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يمر بأكرمكم الله بمزبلة مكان تلقى فيه القاذورات وغير ذلك، فينزل من مغلته صلى الله عليه وسلم أو من ناقته، نزل وذهب إلى تلك المزبلة فرأى فيها أسك ميتا وهو ابن التيس، تيس صغير ما أقول العتروس الصغير، فحمأ ميتا العتروس ميت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا الأسك بدرهم؟ فتعجبوا وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، عتروس صغير لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، فكيف به وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لاحظ كل صحاب الآن مستناه وش هذا الفعل، فأعطاهم الآن الشيء الذي يريد أن يوصله إليهم، فقال للدنيا أهون عند الله من هذا التيس عندكم، يعني الدنيا أهون عند الله من هذا التيس عندكم، يعني كماكم تحتقروا أنتم هذا التيس، الدنيا هكذا حقيرة عند الله تبارك. اليوم يأتي ويمر بعدين مر بشجرة فأخذ غصنا منها فنفضه، نفضه فلم ينتفض، انتبه، فلم ينتفض، إذن نفضه مرة أخرى فلم ينتفض في المرة الثالثة، وش يدل على أن الإنسان يواظب على هذه الأذكار حتى تؤتي وكولها. أما الإنسان يتكلم بها هكذا ثم لا يعود إليها فنقول لا، لابد من المواظبة عليها. فثلاثة وثلاثين مرة مواظبة، كل صلاة الإنسان يأتي بها هذه مواظبة، كل صلاة تأتي بها 33 34 إنها مواظبة. طبعا على حسب الأذكار سننوع، لا يقتصر على طريقة واحدة، تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، وإن شئت فقل 25 مرة سبحان الله، 25 مرة الحمد لله، 25 مرة لا إله إلا الله، 25 مرة الله أكبر. إذن هذه 100، 25 ضرب 400. فلو وضبت على هذه الأذكار كل صلاة، كل صلاة تأتي بها، إن قلنا إن غفل الإنسان مرة اثنين لا يضر، لكن الإنسان الذي يواظب على تركها فهذا الحقيقة ضيع خيرا كثيرا. فكما تنفض الشجرة الورقة اليابسة منها كذلك ينفض المؤمن نفسه من الذنوب كما تنفض هذه الشجرة ورقها. و يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواية أخرى عند غير الإمام أحمد يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا، ضربها بعصا فتناثر ورقها، فقال إن الحمد لله، إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من، شوف كلمة تساقط كل حاجة سطر عليها، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذا الشجر. تساقط بأن بمعنى أنه فيه شيء يريد أن يثبت هذه الأوراق، كان حجر شدف الأوراق، وهذه الكلمة تساقط يعني تنزعها بالرغم منها فوق، هذه القوة هذه الكلمة تساقط، لأن المفاعلة تدل على أن الفعل يقع من اثنين، هذه الكلمة تساقط هذه الذنوب، تنزعها ولا تزال بها حتى تنفضها عن العبد. هذا الحديث الرابع والثالث. أما الحديث الخامس والثلاثون وهو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله، طبعا هذا كلام ابن مسعود، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن ضن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. أعيد هذا الحديث رواه الطبراني، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هذا من بليغ الكلام. مفهوم هذا الحديث يا أخوانا أن أخلاق الإنسان نوعان، أخلاق الناس نوعان، نوع جبلي وفطري يزيد عليه الإنسان، ونوع مكتسب إنسان يكتسبه مع الأيام. فالنوع الأول وهو الجبلي، أن يخلق به الإنسان هكذا قسمه الله لك، كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره الترمذي وأبي داود عن ابن عباس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لأشج عبد عبد القيس قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات الحلم والأنات الحلم والعفو عند المقدرة العفو عند المقدرة إنسان حليم لا يعفو ويصرح وهو قادر والأنات وهو التروي إنسان لا يستعجل الأشياء هذان أمران يحبهما الله ورسوله وش قال في رواية أبي داود زاد بسند حسن زيادة عند أصل الحديث في مسلم زيادة عند أبي داود بسند حسن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتخلق بهما أم الله جبلني عليهما يعني أنرني أتخلق بهما يعني أنرني جاهد في نفسي بشنو لي حليما متأنيا أم أن الله جبلني عليهما فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل الله جبلك عليهما الله عز وجل هو اللي فطرك عليهم هكذا زد أنات فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله إذن هذا قسم 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 يعني شيء الله عز وجل قسمه للعبد زاد به إن الله قسم بينكم أخلاقكم أما النوع الثاني وهو النوع المكتسب أخلاق مكتسبة فهذا يكتسبها الإنسان المسلم يكتسبها من المجاهدة من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سيرة الصالحين يقرأ هذا يكتسبها مع الأيام فهذا أيضا من قسم الله من فوق هذا أيضا قسمه الله لك إذن إن الله قسم بينكم أخلاقكم إما عن طريق الجبلة أو طريق الاكتساب كله من قسم الله غاية ما في الأمر أن الأخلاق التي يجبل عليها الإنسان يجبل على الإنسان ليس له فيها يد ما بذلش جهد فيها والأخلاق التي اكتسبها فهذه له فيها يد وش حب تقولنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنسان لا يعتذر لا يعتذر عن الأخلاق الحسنة يقول ما قدرتش بكونه لم يجبل عليها يا أخي لم أجبل عليها أنا هكذا زدت بل عليك أن تسعى وراء الأخلاق الحسنة مع أنها مقسومة كما تسعى للرزق وهو مقسوم لا لا وإلا ما تخليش راح تناقض أنت كي يروح صباح يخدم كي يروح صباح يخدم وراك رايح راح نخدم وعلاش تخدم ريح ويجيك الرزق لا أبدا نحن ماني صوفية يعني بدل السبب وأنا ما يقولك دائما يقول قالك ربي بدل السبب وأنا نعينك وين ما بعليش رواية حافظ قالوا ما كاش قاع الآية السبب وأنا نعينك مهم الله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب ثم عليه الإعانة هذا على جال كي مسنت لك الجيب والأخلاق لماذا لا تبذل سبب مع أن الرزق مقسوم وأنت تسعى إليه والأخلاق مقسومة فلابد أيضا أن تسعى إليها ولتحصيلها لا يعتذر لأنه كثير من الناس يقول يا أخي أنا هك لا قل صحت هك أنا عارفينك أنا هك لكن يجب عليك أن تجاهد نفسك تسعى بالتي ما الأيام مع الأيام إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم كما تسعى للرزق يسعى للأخلاق مفهوم كما هناك رزق مقسوم هناك أخلاق مقسومة وتحصيل الرزق الذي تسعى إليه تحصيل الرزق الذي تسعى إليه إن الله قد كتبه للمؤمن والكافر وللبر والفاجر شو وش قال وإن الله يؤتي المال من يحب من لا يحب صح ولا لا أعطى الدنيا بكاملها لقارون أعطى الملك بكاملها لفرعون ومع ذلك لا يحبهم الله عز وجل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربط الحجر على بطنه مع أنه أحب خلق الله إليه إذن إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الإيمان إلا من أحب. ومن شيء ومن شعب وأعلى شعب الإيمان الأخلاق. إذا أعطاك الله عز وجل الأخلاق الحسنة فأعطاك رزقا واسعا، هذا معنى الحديث. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، إذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، وقلنا في أعظم شعب الإيمان الأخلاق الحسنة. هذا الحديث جاء ليحث على الإنفاق في سبيل الله. قالوا يا أيها الناس ما لكم تبخلون بأموالكم، والله عز وجل يعطي المال للمؤمن والكافر، ولكن الإيمان لا يعطيه إلا المؤمن، فجودوا بما فتح الله عليكم. لكن الآن الشاهد، فمن ظن ظن وليس ظن بالضاء، ظن بالضاد، فمن ظن أي بخل، والإنسان الذي يظن بالشيء هو الذي يبخل به، ومنه على قراءة وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل. والشحيح يكتم العلم أبدا، جبريل عليه السلام لا يكتم العلم ولا يبخل، بل ينزل به متى أمره الله، لذلك وصفه بالكريم، رسول كريم. فمن ظن بالمال أي بخل بالمال أن ينفقه، وهاب أي خشي وخاف العدو أن يجاهده، والليل أن يكابده، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع أن يقوم الليل، لا يستطيع أن يجاهد، لا يستطيع أن ينفق، ما هو الحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة له؟ قال فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. هذه أربع كلمات، وشرحنا هذا الحديث مرتين، شرحناه مرتين مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناره موقوف على ابن مسعود. المهم كأن الله عز وجل يقولنا يا أيها الناس ليست أموالكم هي التي تعتبر الميزان عندنا، كما قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى أبدا، إنما يقربكم عندنا أخلاقكم وإيمانكم بالله عز وجل، هذا الذي يقربكم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقربكم مني مجلسا إلى يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذا أعظم شيء يمكن أن يسعى إليه الإنسان. إذا مفهوم هذا الحديث، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. حديث ما قبل الأخير، الحديث ما قبل الأخير حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله، التأني من الله، والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذيرا من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد سبحانه. هذا الحديث رواه أبو يعلى. أعيد الحديث، هذا الحديث اشتمل على أربعة أشياء، أو قلوا على ثلاث أشياء رابعة نذكرها عرضا. اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أشياء يحبها الله، يحبها الله عز وجل وجعلها من أفضل الأعمال. أولا التأني، والتأني والأنات شيء واحد، وهو ضد الاستعجال، ضد الاستعجال، الإنسان يتأنى في كل شيء ولا يستعجل. وهذه التأني من الله بمعنى أي أمر بها، أمر بها وأحبها رضيها، زيد ويوفق إليها ويثيب عليها. أولا أمر بها، فهم. ثانيا رضي بها، ثالثا وفق إليها، رابعا يثيب عليها. فأمر الله بها لأنه يحبها، فإذا أحبها لابد أن يحبك حتى يوفقك إلى هذا التأني. لأنه صفة هذا التأني إنسان معروف عنه أنه يتأنى في كل شيء لا يستعجل، يعرف أنه لا يستعجل، يأخذ كل شيء بأنات، يفكر ويدرس كل شيء على حدة حتى يبادر في الأمل، وإذا وفقه الله عز وجل ذلك فإنه سيثيبه على هذا التأني من الله. والله عز وجل قد أشار إلى هذا الأمر يوم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فكان الله عز وجل قادرا على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن فتتكون السماوات والأرض وما بينهم، ولكن الله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ليدلنا على التأني في الأمور، التأني في الأمور ولا تستعجل، هذا أدب لا بد علينا أن نتحلى به، إشارة فهمها من فهمها وجهلها من جهلها. أما إن سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك حياتي كلها مبنية على الآنات والتأني، كل شيء مبني على التأني والآنات، فلاحظ سيرته، ونحن في دراسة السيرة النبوية، لاحظ في سيرته صلى الله عليه وسلم ما استعجل شيئا أبدا، كان كل شيء يعمله إذا أمر الله تعالى، فإذا أمر الله تعالى بأتى بأسبابه واتخذ جميع الأسباب ثم باشر العمل. فالإنسان عليه أن يضبط ساعته على وفق الشرع، لا يترك ساعته متقدمة على الشرع حتى لا يقع في الخطأ، مفهوم؟ فالتأني من الله. والعجلة طبعا يقول الإمام المناوي في الكلمة عن التأني قال العجلة من الشيطان، قال بمعنى هو الحامل عليها بوسوسته، هو الذي يحملك عليها بوسوسته، لأن عينا الله رعينا دائما نقول لإخواننا طفيوه كي تدخلوا المسجد طفيوه، بارك الله فيكم، دخلوا المسجد طفيوه سهل كله هك طف، أي هو الحامل عليها بوسوسته، الوسوسة بمعنى أنه أنت تريد أن تباشر عمل فهو يريد أن يعجلك، وهذا في الأمور الدينية والدنيوية، في الأمور الدينية مثل صلاتك تستعجل فيها، لا تستعجل مثلا في طالب العلم سان يريد أن يصبح طالب علم في 6 أشهر، لا يمكن، هذا مستحيل، صنعة رديئة، الصنعة الصحيحة يعني 6 أشهر تضربها زي لا صفر، 60 سنة، 60 سنة بس تصير يعني ايه ما شاء الله عالم، ما 6 أشهر تصير عالم، لا، الإنسان يتأنى. أو في الأمور الدنيوية مثل مثلا سياقة السيارة، الناس الذين حجتهم واش مستعجل، سترى نفسك في الاستعجالات عادي، ستجد نفسك في الاستعجالات، هذا محرم، ايه ما عندهم شغل، شغل الناس اللي ما عندهم حرام حلال غير صلاة، شو عبوا يرجعوا ناس النصارى عبين فصل الدين عن الحياة، حرام عليك تفوق السرعة اللازمة، حرام عليك يعني تأثم، وكان تموت موت آثم يعني عند الله عاصم، ما فهمش أنا وش معناته، كيش تفهمه كيش تفهمه، وكان تشوفه ماذا مكروه بعد عليه، المكروه بعد عليه، بل كنت تقول له تعطي له حاجة تقول له باليمين أخي خلاص باليمين هاك باليمين، بعدين تجيب وسائق السرعة، هذا حرام أكثر من هذاك الأمر. فإنسان عليه أن يعلم هذه الأشياء، تأني من الله والعجلة من الشيطان. مثلا الصلاة، إنسان يجي جاي للصلاة، التأني من الله، الوقار، السكينة، والعجلة من الشيطان يخليك تجري، فإذا دخلت في صلاتك والله لا تخشع طرفة عين، بدأت تندم، تندم هاك تعاشي تحاصل يعني كيفش نصلي الدك، وحتى تولي تزاف على الإيمة ما راود. ما الذي استعجلك؟ هذا كله من الشيطان. شوف في الأمور الدنيا الدينية وفي الأمور الدنيوية عام، لذلك شو يقول أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب، تمنع من التثبت والنظر في العواقب، الإنسان دائما يتثبت وينظر في العواقب. المهم الأمر الثاني الذي يحبه الله وهو مذكور في هذا الحديث، التأني من الله والعجلة من الشيطان. ثانيا قال وما أحد أكثر أكثر معاذير من الله، أي لا تجد أحدا يقبل الأعذار مثل الله. هذا معروف من اتصافه بصفة المغفرة، بصفة المغرفة. لو أذنب الإنسان الآن ثم استغفر الله ماذا يقول؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. فإذا أذنب مرة أخرى واستغفر شيء يقول الله عز وجل؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. وإذا أقد الحديث فإذا أذنب ثالثا وهكذا، كل ما يذنب العبد فإن الله عز وجل غفور يقبل العذر. فما أحد أكثر معاذيرا من الله. جاءت صحيح البخاري بين حديث ابن عباس قال فيه، أو حديث المغيرة بن شعبة، حديث عبادة بن الصامت معروف، قال لئن وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ قال الله صحيح غار بزاف. سعد بن عبادة معروف كان إذا طلق امرأة لا يستطيع أحد أن يتزوجها، مع أنه طلقها لا يستطيع أحد أن يتزوجها، يبقى يغار. عجيب، يغار على مرته اللي كانت مرته، فمرته اللي تحته الآن صح بالسيف غير مصفح. فقال تعجبون من غيرة سعد؟ لله أغير من سعد، في وأنا أغير من سعد والله أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطل. علاش حرم الله عز وجل هذه الأشياء ماشي منها؟ لأنه يغار على دينه. لماذا جعل العقوبات والحدود؟ لأنه يغار على دينه. لماذا أمرنا بتبليغ الناس الدعوة؟ لأنه يغار على دينه. هذه أمر يحبه الله عز وجل، يحب الغيرة، لكن بشرط تكون في حدود الشرع. ولاحظ تتمة الحديث، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل المبشرين والمنذرين. اشتعلاش الله عز وجل يقبل الأعذار، لذلك يرسل الأنبياء تترى هذا مرهد هذا مرهد، حتى عدت ما فوق الآلاف. ولذلك شاع عند السلف قولهم، وهو ليس بحديث، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فأنت المعيب. يعني يقول لك أن 70 عذر موجود، إذا أنت تأول فيك العيب، طاغوت أنت إن لم تجد عذرا، هذه يعني مشكلة. لكن الإنسان بمعنى أنه آخر الأعذار شو يقول؟ أخطأ. لا كاش واحد يغلط ما يغلطش، كاش واحد لا يخطأ، كاين واحد ما يخطئ؟ ما في واحد ما يخطئ، لكن دائما المعاذير تقبل. وهذا مما تقرؤونه إن شاء الله تعالى في شيء طول عمر ما قرأنا في مدارج سالكين الفتوة. تو وش كنت تفهم الفتوة؟ هدر الحق، فتوة وش تفهم منها؟ فتوة يعني رجل على المروءة، دافع عن العرض، دافع هكذا ليد ما رحت عليه، هذا الفتوة. شيء هي؟ أقرأ الفتوة في مدارج السالكين. يقولك الفتوة، يقولك بعض السلف قال قبول أعذار الإخوان. عجيب، الله عجيب، يربيك هذا الكتاب ما شاء الله. يعني قبول الأعذار، اعتذر إليك اقبل العذر، الله يسهل على كل مؤمن. تبعنا قبول الأعذار حاجة أخرى، لا لا الفتوة احنا ادينا غير قوة والله يربي هذا الكتاب. يعني المهم التمس لأخيك 70 عذرا لعله نسي، لعله غفل، لعله ولعله ولعله. لم تجد عذرا قل لعل له عذرا لا أعلمه، هذا آخر شيء. لعل له عذرا، لعل له عذرا لا أعلمه، انتهى الإشكال. هذه التربية لازمة، قد يخطئ الإنسان فيتناسى هذا الأدب، لكن يتذكر، المهم يتذكر أحيانا أن له واجب عليه يقبل الأعذار. لماذا؟ لأن الله عز وجل اتصف بهذا، ونحن أمرنا أن نتعبد الله بما اتصف به. الصفة الثالثة التي يحبها الله عز وجل شو هي؟ جاي في الحديث وهو الشاهد انتهانا، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد، هذا هو الشاهد الثاني. وفي تتمة حديث المغيرة السابق، ولذلك حمد نفسه، حمد نفسه، يعلم سبحانه أنه لن يمكن أن يحمده الناس حق الحمد، مستحيل تحمد، سنرى من وفقك إلى الحمد، والله يحمد، اتفقنا؟ لذلك قال الحمد لله رب العالمين وله الحمد في الأولى والآخرة. وكأنه يقول: أيها الناس، أكثروا أو عليكم بالتأني، عليكم بالتأني، وأكثروا من قبول المعاذير من الإخوان، وأكثروا من حمد الله تعالى. قولوا الحمد لله دائما، الحمد لله، الحمد لله، أكثر من الحمد لله. فالشيء الذي يحبه الله عز وجل هو الحمد. وآخر حديث في هذا الباب، وليس في هذا الكتاب، قصدي كتاب الترغيب في الذكر، لا، في هذا الباب الترغيب في أذكار مطلقة، آخر حديث هو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة. انتبهوا لهذا الحديث، فيه مسألة. رواه الطبراني: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة. مفهوم الحديث؟ مفهوم تعصف صح. أي نعمة ينعم الله تعالى بها عليك، أي نعمة، أعطاك نعمة ثم أنت تحمده، تحمده، كان ذلك، وشنو هو ذلك الحمد؟ لو كنت جي لكم، كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. لماذا؟ سبق تقرير هذا المعنى، لأن الله عز وجل، لأن الله توفيق إلى هذه النعمة، تشكر نعمة، نعمة أخرى، نعمة أخرى. فهم بعض الناس ما فهمش هذا الحديث، طبعا ما فهموش، وعنده الحق، هذا بالظاهر، مش كما احنا قاجيتوا معي، قاجيتوا، قلت لكم كان ذلك، قلت نعمة، قلت الحمد، كان ذلك، قلت الحمد، لازم تقول لي نعمة، نعمة الحمد. تعرف ليش؟ مثلا سفيان بن عيينة لما سمع هذا الحديث ما كانش عارف بلي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له رواه فلان. كيف يكون فعل العبد أفضل من فعل الله؟ شو تقول فقط؟ الله أعطاك نعمة وانت أحمد، قالك الحمد أفضل من تلك النعمة، معناته ولا فعلك أفضل من الحمد؟ فعلك ولا لا؟ والنعمة فعل الله، إذا صار فعلك أفضل من فعل الله، أي مشكلة. شو الفقه تاع السلف؟ ما فهمش الحديث، يعني فهمه جيدا، يعني احنا ولذلك وش نقدروا؟ نقدروا لا، إلا كان ذلك، إلا كان التوفيق إلى الحمد، إلى حمدها، والتوفيق إلى التلفظ بهذا الحمد أفضل من تلك النعمة التي أنعم الله عليها ابتداء. لازم نفهم الحديث على وفق مراد الله ومراد رسوله، هذا هو المقصود. مثلا نفهم الحديث بطريقين، شو هو وجهين. أولا، أن الذي يفوق النعمة ليس هو فعل العبد، إنما هو التوفيق إلى الحمد، ليس هو فعل العبد، ولكنه التوفيق إلى الحمد، صار نعمة، إذن ففاقت النعمة لا طارق الله عز وجل. مفهوم؟ وش قال أحدهم أو داود عليه السلام: اللهم عجزت عن شكرك. قالوا: كيف؟ قال: تنعم علي وأحمدك. قال: وتلك نعمة تحتاج إلى شكر، توفيق إلى الحمد يحتاج إلى حمد. قال: الآن حمد، خلاص الآن كي عرفت بلي راك عاجز تحمدني، إذا أقررت بأنك عاجز عن حمد الله حق الحمد، هذا هو الحمد، أعظم حمد. مش كما الإنسان يقول: واشر أنا الحمد ربي، واشر أنا شكره، هذا مش حامد. من اللي يقول مهما فعلنا ما حمدنا الله حق الحمد، هذا هو الذي حمد الله. مفهوم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الوجه الأول، أن الحمد ليس من فعلك، إنما هو توفيق من الله، فصار هذا التوفيق نعمة أكثر من تلك النعمة التي حمدت الله عليها. جواب ثاني يا أخوانا: النعمة التي آتاك الله إياها نعمة دنيوية، والحمد نعمة دينية، فصارت النعمة الدينية أعظم من النعمة الدنيوية. مفهوم؟ نعمة في الدين أعظم منها في الدنيا. أعطاك الله ولد، أنت قلت الحمد لله، شو الأكثر؟ هذه النعمة الحمل أكثر من نعمة الولد. لماذا؟ لأن هذه تعلق بالدين. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا من أشد الأحاديث على النفس، ودرسناه في آداب الأكل، كان قاعد مع أبي بكر الصديق، وقيل معه عمار، وقيل معه بلال بن رباح تحت ظل شجرة، والظل بارد في تلك الصحراء، تحرق في الظل بارد لا شك. فجيء إليهم بماء وتمر، فشربوا الماء وأكلوا التمر، فعندما أكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ظل بارد وماء بارد ورطب بارد، هذا النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة، ولتسألون يومئذ عن النعيم. لما قالش الحمد لله بعد الأكل يسأل يوم القيامة، لماذا؟ في اليوم الفلاني أكلت كذا ولم تحمد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ظل بارد، ماء بارد، شوية رطب بارد، هذا تسأل. تصور الإنسان لو يأكل مثلا ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، كان عليه أن يحمد الله تعالى. وذكر المناوي رحمه الله في فيض القدير، قال فقد جعفر الصادق رضي رحمه الله تعالى بغلة له، فقدها فسمعه الناس يقول، اللهم إن رددتها علي لأحمدنك بمحامد ترضاها، لأحمدنك بمحامد ترضاها. فما لبث غير قال هذا الكلام، جيء إليه ببغلته بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها على ظهرها رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله، ولم يزد على ذلك. فقيل له، كيف هذه هي المحامد التي تحمده حتى يرضى؟ فقال، وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. كلمة الحمد لله مو سهلة، الحمد لله نشكر الله تعالى، فهذا مهم. هذه محمد يرضاه ولا لا؟ لا خلاص، لا أحمدنك محامد ترضاها، ها هو الحمد الذي يرضاه، الحمد لله. وبهذا أخوانا نكون قد رأينا فضائل عدة لهذه الأذكار الأربعة وقل خمسة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وفي مقام غير بعد صلاة كذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي إفرادها بحديث. ما هي الفضائل التي رأيناها في هذه الأربع كلمات؟ نتذكرها معا. أولا، أنها أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى وأفضله. ثانيا، أنها خير من التصدق بما في الدنيا وما فيها، وأن الله اصطفاها دون غيرها من الكلام، وأنها غراس الجنة، وأنها تعدل الإنفاق والأعمال العظام، وأنها أثقل شيء في الميزان، وأنها تجزئ عن القراءة، قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، وأنها من أعظم ما يكفر الله به الخطايا كما شفنا الغصن، وأنها منجاة من العذاب، خذوا جنتكم من النار، وأنها مجنبات ومعقبات، وأنها من أعظم أسباب ذكر الله تعالى للعبد، لحبيت الله يذكرك تأتي بهذه الأذكار، وأن الحمد خاصة من أحب الأمور إلى الله، وحتى صار نعمة يفوق كل نعمة يحمد الله من أجلها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، الترغيب في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وإن شاء الله تعالى مرة القابلة نرى الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أي كلمات جامعة، فنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أما هذا فيسأل فيقول، امرأة حريصة على كثرة الطاعة في رمضان وخاصة في العشر الأواخر المقبلة، تسأل هل يجوز لها أن تتناول الحبوب من الحمل كي تؤخر إعادتها أو عادتها الشهرية، حرصا منها على تحري ليلة القدر، خاصة وأن بعض العلماء أجازوا تناول هذه الحبوب في الحج والعمرة لمن خافت الحيض؟ نرجو الجواب بالتفصيل. بالتفصيل منيح منيح بالتفصيل. الجواب أن هذا يرجع للطبيبة، إن قالت الطبيبة أن هذه الحبوب لا تضر ولا يستبعد فتشربها لا بأس، أما إن كانت تضر وهو الغالب فلا تشربها. مفهوم، لأنه غالبا هذه الحبوب أهلكت نساء المسلمات مسلمين كثيرا. يكفي الأضرار المعنوية معروفة عندكم، لمزوج يعرف أنها تلعب على الأعصاب، تصير المرأة ناس يسيدي غلاد شرم. المهم قلنا هذه الحبوب تلعب على الأعصاب كثيرا، لمزوج يعرف كيف تتحول المرأة من حمل وديع إلى شيطان رجيم، صرت تتعصب كل شيء. لا شك أن الأعصاب تحدث مشاكل في البيت مع الأولاد مع الزوج مع ذلك. ما دي يجول عندي ده بتقول أشياء أنا طلقت مرتي بعدني تكملون ما تشربش. أما إن كان أما من ناحية الفيزيولوجية فلا شك أن النفخ الذي يصيب المرأة بشربها كثير معروف. فإن كان قالت الطبيبة أن هناك جرعة لا تضر، هم استطاعوا أن يصنعوا أدوية أخرى يعني حبوبا جديدة، أنا لا أعلم ضررها. فإن قالت الطبيبة لا تضر بأي حال من الأحوال فلا بأس، أما إن كتبت الضرر فعليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. إن شاء ما يتفلسفش مع الشرع لا يشربها. لماذا يهز اليهود رؤوسهم عند القراء؟ روح لهم اسألهم يا أخي أنا لست يهوديا. أي والله روح لهم إذا وليت بخير طبعا. هذا يسموه التهويد. يقول باللي العلماء نهوا قراء القرآن عن فعل هذا، إنه كثير من إخواتنا مثلا كيف بدأ يراجع القرآن يدير هك، فهذا يسموه التهويد، جاء به اليهود وفعله الصوفية عشان يجتنبوا. لكن إذا غلبت على الإنسان لا تكليف إلا بما يطاق. لماذا يهزون رؤوسهم؟ لا أدري الله لا أدري. هل يجوز أن يجلس ناس في مجلس فيه القرآن يتلى فيتكلم بعضهم بصوت منخفض وينصت الباقي؟ القرآن يتلى طبعا هذا يقصد يعني هل يحمل عليه قول عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ فنقول الآية هذه نزلت في الصلاة، إذا قرأ القرآن فينصت المأموم، الإمام يقرأ تسكت تسكت. لكن في المجالس مو بس بالقرآن، حتى العلم إذا كنتم في مجلس والإنسان يتكلم أو يقرأ القرآن وآخرون يسمعون فليس من الأدب أن يتكلم مع أحد بل ينصت، هذا من الآداب ولا يدخل في الآية طبعا. لكن هذا ما واحد ما يقبلها، جماعة قاعدين يقرأ القرآن واحد معاه فلوس يتكلم، واحد في الدنيا دي ما يقبلها. يا أخي احنا جينا نقرأ القرآن وحين ندور المصحف كنا استمع أو نصارف تكلم بعيد صح، هذا إذن ليس من الآداب. انتبه هذا ما عنده هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.